إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حديثي لكم في هذه الخطبة عن بعض أحكام خطبة النساء، فأقول مستعينا بالله سائله التسديد: إذا وقع في قلب الرجل امرأة فليستخر الله قبل أن يقدم على الخطبة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الحديث رواه البخاري. فيصلي ركعتين من غير فريضة يدعو في آخرهن قبل السلام الدعاء الماثور، ثم يقدم على الخطبة، فإن كان في ذلك خير يسر له إتمام النكاح، وإن كان خلاف ذلك لم ييسر له ذلك، وذلك بأن يجد نفسه مصروفة عن هذه المرأة أو يقدم ويخطب لكنه يرد. وكذلك المخطوبة إذا تقدم لها الخاطب المرضي تستخير الله، وإن كانت في حال حيض فتكتفي بالدعاء المأثور من غير صلاة. وأما النساء اللاتي يحرم التصريح بخطبتهن فهن المعتدات، سواء كانت جدة طلاق أو خلع أو وفاة، وأجمع أهل العلم على أن التصريح بخطبتهن حرام. أما المطلقة طلاقا رجعيا فيحرم التصريح والتأريض بخطبتها، لأنها زوجة لمطلقها ما لم تخرج من العدة. يقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. سمى الله عز وجل الأزواج المطلقين في الطلاق الرجعي سماهم بعولة للنساء، وأجمع أهل العلم على ذلك. أما من كانت في عدة الوفاة فيجوز التأريض في خطبتها، كأن يقول الرجل لوليها: إذا انقضت عدتها فأذني، لقول ربنا تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إخواني، يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري ومسلم. فالخاطب له أحوال: الأولى أن تجيب المرأة وأهلها الخاطب في خطبته وتتم الموافقة عليه، فيحرم على من علم بذلك أن يخطب على خطبته، فهو محرم بإجماع أهل العلم. بل ليس الخلاف في التحريم، إنما الخلاف هل يصح نكاحه أو لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة، وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه، عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون نكاح الثاني صحيحا أو فاسدا؟ فيه قولان للعلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. انتهى كلامه. الثانية: إذا رد الخاطب فتجوز خطبة المرأة بإجماع أهل العلم. الثالثة: إذا لم يوجب الخاطب ولم يرد كان يطلب الولي منه وقتا لينظر في الأمر فتجوز الخطبة والحال هذه. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله تعالى عنهما خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن ضربه للنساء وأما معاوية فاصعلوا كل مال له انكحي أسامة بن زيد. تقول رضي الله تعالى عنه فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. رواه مسلم. ففاطمة رضي الله عنها خطبها اثنان معاوية وأبو جهل ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك خطبها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة رضي الله تعالى عنه لأنها لم يحصل منها ركون لأحد الخاطبين. وإذا أذن الخاطب الأول للخاطب الثاني في التقدم لخطبة المرأة ارتفع التحريم ومجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها. ومن سنن الخطبة النظر إلى المخطوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار أي أريد أن أتزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا أي صغر. قال قد نظرت إليها. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته يعني النظر وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. انتهى كلامه. وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الأولياء حينما يمتنع من أن ينظر الخاطب إلى ابنته فينظر الخاطب إلى ما يظهر غالبا من المرأة في بيتها فينظر إلى الرقبة والوجه والشعر والكفين والأطراف وله تكرار النظر أكثر من مرة إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح. فإذا لم يحصل الغرض بأول نظرة فالنظر جائز للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. وأقول للخاطب الولي أذن لك بدخول بيته وباطلاعك على كريمته فإن رأيت ما يدعوك إلى إتمام النكاح فافعل وإلا فيحرم عليك التحدث بما رأيت. فأنت نظرت إلى المخطوبة بأمر الله ويجب عليك الإمساك عن الحديث عنها بأمر الله. فالبيوت لها حرمة والأعراض محترمة مصونة بأمر ربنا تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم.
في بعض الأحيان تتم إجابة الرجل ويوافق عليه ثم يعدل عن ذلك من المرأة أو من أهلها أو من الرجل. فعدول المرأة وأهلها عن الخطبة لا يخلو من حالين إما أن يكون لمصلحة أو لا. فإن رأى الولي أو المرأة الرجوع عن الإجابة للمصلحة لها في ذلك فجائز من غير كراهة لأن النكاح عقد عمري يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجع عن غير ذلك لغير غرض صحيح حرمت لما فيه من إخلاف الوعد وقد عد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخلاف الوعد صفة من صفات المنافقين وفيه أذى للخاطب وربما رغب عن تزويجه إذا اشتهر بين الناس أنه رد بعد الموافقة. وكذلك الحكم بالنسبة للرجل فلا يكره له الرجوع إذا رأى المصلحة بذلك أما من غير عذر فيحرم لما تقدم من إخلاف الوعد ومن إلحاق الضرر بالمخطوبة.
إخواني،
الأصل أن الرجل هو الذي يتقدم لطلب المرأة، لكن يسن للولي إذا رأى الرجل الصالح أن يتقدم هو عارضا موليته عليه، فعرض الولي ابنته واخته على الرجل الصالح سنة قديمة، فقد عرض صالح مدين ابنته على موسى عليه الصلاة والسلام، كما قص علينا ربنا عز وجل خبره بقوله تبارك وتعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. وعرض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها من خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنكحتها إياه، فليقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة رضي الله تعالى عنها فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر رضي الله عنه: قلت: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلتها. رواه البخاري. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. أخي الولي، من الحسن عرض الرجل وليته على الرجل الصالح، لما فيه من نفع العيد على المرأة، وأنه لا حياء في ذلك اقتداء بمن تقدم. وليست ابنتك خيرا من حفصة، ولست خيرا من عمر رضي الله عنه، فإذا كنت تخاف من كلام الجهال ومن وقوع فيك وفي ابنتك، فكلف شخصا تثق به يقوم هو بهذه المهمة. معاشر الإخوة، مما أحدثه الناس في الخطبة قراءة الفاتحة، فإذا تمت الموافقة على الخاطب قرأت الفاتحة، وهذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا عمل صاحب، بل هو من محدثات الأمور التي نهينا عنها. وكذلك لبس دبلة الخطوبة، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: استعمال الدبلة من المستحدثات التي لا أصل لها، والذي ينبغي للمسلمين تركها، وأقل ما في ذلك الكراهة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.